نصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. نشرة إخبارية ونستهلها بالعناوين. قمة عربية إسلامية في الدوحة للرد على الهجوم الإسرائيلي على قطر. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في حق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بتهمة الإثراء غير المشروع. تأجيل الحكم القضائي بشأن حل قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة. وبداية، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم قمة عربية إسلامية طارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في قطر. هذا وحضر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني المجتمع الدولي على وقف الكيل بالمعيار أو المعايير المزدوجة ومعاقبة إسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها. إلى ذلك، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة غدا الثلاثاء بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى إسرائيل، يعقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع أن يشارك روبيو مساء اليوم في افتتاح مسار النفق التهويدي حفر أسفل منازل المقدسيين في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وينتهي النفق قرب أساسات المسجد الأقصى. هذا ومن جانبه، دعا رئيس دونالد ترامب إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي استهدف فمسؤولين من حركة حماس في قطر، مؤكدا أن قطر حليف رائع جدا لواشنطن. ميدانيا، يتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، حيث قتل منذ فجر اليوم 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات الآخرين أغلبهم في مدينة غزة بحسب ما أفادت مصادر إعلامية وطبية. هذا وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن مجموعة أولى من الأطفال المصابين والمرضى من غزة في طريقها إلى بريطانيا في إطار خطة لتمكين هؤلاء من تلقي الرعاية الطبية. دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية الدول والشركات وخاصة الأوروبية منها إلى وقف تعاملاتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وفي سياق بدأ اليوم أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة رحلته الأخيرة من ميناء بن زرت شمال تونس، وغادرت عدة سفن صغيرة وشراعية المرفأ التونسي، في حين تستعد السفن الأخرى للانطلاق من ميناء بورسعيد للالتقاء بسفن قادمة من برشلونة في عرض البحر الأبيض المتوسط. قتل شخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفق ما أفادت وزارة الصحة، في وقت تواصل إسرائيل منذ وقت إطلاق النار أو منذ وقف إطلاق النار وشن غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت تابعة له. إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات مؤخرا في لبنان وإحباط عملية كانت تعد لها لتهريب شحنة من الكبتاجون والحشيش إلى السعودية عبر مرفأ بيروت. وفي شأن لبنان دائما، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في حق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي ربطا بأصول يشتبه بأنها مكتسبة بطريقة غير شرعية، بينما أفاد المكتب الإعلامي التابع لميقاتي بأنه لم يبلغ بالأمر. في تركيا، تم تأجيل الحكم القضائي بشأن حل قيادة حزب الشعب الجمهوري بعدما كان مقررا اليوم. وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في تظاهرة في أنقرة دعا إليها الحزب وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا قبل جلسة استماع قضائية مهمة كان من المفروض أن تؤدي إلى إطاحة بقيادة الحزب. استدعت رومانيا السفير الروسي لديها لتنديد بخرق مسيرة روسية مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا، معتبرة أن تحركات موسكو تمثل تحديا جديدا لأمن البحر الأسود. فيما قالت السفارة الروسية في بخارست إن خرق مسيرة أجواء رومانيا هو استفزاز أوكراني، وتأتي الحادثة بعد أيام من خرق مسيرات روسية أجواء بولندا بحسب وارسو. هذا وشنت القوات الأوكرانية ضربات على مصافي النفط الروسية في منطقة ليلينغراد، كما أعلنت إسقاط 52 مسيرة روسية من أصل 58. وفي المقابل تواصل روسيا تقدمها في شرق أوكرانيا وتسيطر على قرى جديدة في منطقة دونيتسك. ستوقع لندن وواشنطن اتفاقية تسريع إجراءات ترخيص المشاريع النووية المصادقة عليها بين البلدين خلال زيارة دولة لدونالد ترامب إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، على ما أكدت الحكومة البريطانية. اتهم وزير الدفاع الفنزويلي الولايات المتحدة بأنها ضاعفت تحليق طائرات التجسس فوق فنزويلا 3 مرات في شهر أغسطس الماضي في أعقاب نشرها سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي، واعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو بمثابة التهديد. حصل الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو على إذن من السلطات القضائية لمغادرة منزله، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية لتلقي العلاج في أول ظهور له بعد الحكم عليه بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب. وأكد الرئيس البرازيلي اليساري لويس إنياسيو لولا دا سيلفا أكد أن محاكمة بولسونارو لم تكن حملة شعواء، وذلك ردا على انتقادات نظيره الأمريكي دونالد ترامب. نهاية هذه النشرة، ابقوا معنا مستمعينا الكرام. كما بدأنا في هذه النشرة، تستضيف أو انطلقت أسفل العاصمة القطرية الدوحة اليوم قمة عربية إسلامية طارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في قطر، والذي خلف مقتل 5 أشخاص. معنا زميلة سارة أبو عزارة للمزيد حول الموضوع. أهلا بك سارة.
أهلا بك سليمان وبكل مستمعين الكرام.
سارة، ما الذي يميز هذه القمة عن غيرها من القمم العربية الإسلامية السابقة؟
سليمان، هذه القمة استثنائية لأنها تعقد في الدوحة، والتي طالما لعبت دور الوسيط المحايد في النزاعات الإقليمية، لكنها اليوم تتحول إلى طرف مستهدف مباشرة من إسرائيل بعد هجوم غير مسبوق على قادة من حماس على أراضيها. هذا التطور سليمان يغير طبيعة القمة، إذ لم يعد النقاش مقتصرا على غزة أو فلسطين فقط، بل أصبح مرتبطا بسيادة القطرية وشرعية تدخلات الإسرائيلية في دول أخرى.
سارة، ما هي أبرز النقاط التي وردت في مشروع البيان الختامي لهذه القمة؟
سليمان، نجد في مشروع البيان الختامي إدانة قاطعة للهجوم الإسرائيلي الجبان وغير الشرعي الذي وقع في 9 سبتمبر المنصرم في دوحة، والذي ضم مقار سكنية للوفود التفاوضية بالإضافة إلى مدارس وحضانات وبعثات دبلوماسية. التأكيد على أن الهجوم يمثل عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية، وانتهاكا لسيادة دولة قطر، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين. هذا الهجوم يعد سليمان على موقع محايد للوساطة، اعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، وتتحمل إسرائيل كامل تبعاته. التضامن وكذلك الدعم لدولة قطر، التأكيد على التضامن المطلق مع قطر واعتبار الهجوم عليها عدوانا على جميع الدول العربية والإسلامية، كذلك الوقوف صفا واحدا إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الغادر. الإشادة بالموقف الحضري والحكيم كذلك لدولة قطر في تعاملها مع هذا العدوان والتزامها بأحكام القانون الدولي. سليمان،
سارة، ما هو موقف الولايات المتحدة من هذه القمة؟
سليمان واشنطن تسعى إلى احتواء تداعيات القمة، فبينما كان وزير خارجيتها مارك روبيو في إسرائيل لتأكيد صلابة التحالف، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة مزدوجة. من جهة أرسل تحذيرا لإسرائيل بضرورة الحذر وعدم التهور، ومن جهة أخرى شدد على أن قطر تبقى حليفا استراتيجيا لواشنطن. هذا توازن سليمان يعكس قلق الإدارة الأمريكية من أن تؤدي القمة إلى شرخ سياسي واقتصادي كبير مع العالم الإسلامي.
وبعد هذا كله، هل يمكن لهذه القمة أن تفرض إجراءات عملية ضد إسرائيل؟
سليمان، التجربة السابقة تجعل التوقعات محدودة، إذ غالبا ما تنتهي القمم ببيانات سياسية، لكن هذه المرة تصاعد الغضب الشعبي العربي والإسلامي قد يدفع بعض الدول لاتخاذ قرارات عملية، مثل الضغط لفرض عقوبات اقتصادية اجتماعية، تقييد حركة الدبلوماسيين الإسرائيليين في المنطقة، وكذلك توسيع رقعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
شكرا لك سارة أبو عزار على هذه التوضيحات. ننتقل إلى لبنان، وبالأخص من فرنسا، حيث فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في حق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، ربطا بأصول يشتبه بأنها مكتسبة بطريقة غير مشروعة. التفاصيل معك روجي خوري، تفضل.
نعم سليمان، يأتي التحقيق بعد دعوة قضائية قدمها بشار نيسان أفريل من العام الماضي تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان وجمعية شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوغدون. دابت شيربا منذ حوالي 20 عاما على تقديم شكاوى في فرنسا ضد مسؤولين أجانب يشتبه في جمعهم ثروات طائلة من خلال الفساد أو اختلاس أموال عامة قبل غسلها في فرنسا ولو جزئيا. العام 2021 بدأت الجمعيتان العمل على الملف اللبناني لمعالجة القضايا المتعلقة بالإسراء غير المشروع، وذلك عبر رفع شكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي. في العام 2024 استهدفتا نجيب ميقاتي ومقربين منه، بينهم شقيقه طه ميقاتي، للاشتباه في امتلاكهم أصولا متنوعة في فرنسا وخارج فرنسا من خلال كيانات متعددة بينها شركات خارجية، يشتبه بجمعهم ثروات بطريقة غير مشروعة، لسيما عبر الاحتيال الضريبي في وقت كان لبنان يغرق في فوضى سياسية ومالية عارمة. ردا على هذه الاتهامات، أصدر رئيس الوزراء السابق وعائلة ميقاتي بيانا شدد على أن ضرورة مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفاف. حسب ما جاء على وكالة الصحافة الفرنسية تابع البيان، إننا نثق تماما باستقلالية القضاء الفرنسي وجديته، نحن على أتم الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية تطلب منا، ونجدد التمسك بالمبدأ الأساسي المتمثل بقرينة البراءة، بحسب ما جاء في بيان عائلة ميقاتي. قدم المدعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاعات الاتصالات مع شقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاكهما عدة يخوت وطائرات خاصة ومبانٍ في الريفيرا الفرنسية وموناكو وفي أجمل أحياء باريس. كذلك أشار مقدمو الشكوى إلى استثمارات لعائلة ميقاتي في ماركات ملابس جاهزة. عائلة ميقاتي جددت في بيانها على أن ثروتها هي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوعة، وذلك قبل تولي لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان، بحسب العائلة. قال محامي الجمعيتين ويليام بوغدون وفينسان برينغارت، قال إن هذا التحقيق قد يقلص من القدرة على الضرر الذي قد يسببه أولئك الذين يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية التجارية والحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين. تستهدف الدعوة أيضا عدد من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة. وأخيرا يشير المدعون إلى تعاملات مشبوهة بين حسابات وشركات تديرها عائلة ميقاتي وأخرى تابعة للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي.
روجي خوري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. ننتقل بمسامعكم مستمعينا الكرام إلى الرياضة مع عبد السلام ضيف الله، أهلا بك.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
البداية بالدوري التونسي، الترجي الجرجيسي يستعيد الصدارة، وماذا عن أبرز النتائج الأخرى؟
مفاجأة الدوري التونسي متواصلة منذ الموسم الماضي، رغم أنه لم يتوج ولكنه قدم أداء جيدا. فاز الترجي الجرجيسي أيضا على مستقبل جابس بهدف لصفر ليستعيد صدارة الترتيب بثلاثة عشر نقطة. سجل الهدف الوحيد مؤمن الرحماني ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدفين بأربعة أهداف. أما في الكلاسيكو فقد تعادل النادي الإفريقي مع النادي السويقسي بهدف لهدف. النادي الإفريقي في المركز الثالث بعشر نقاط. وبنفس النتيجة انتهى ديربي الساحل التونسي بين الاتحاد المنسيري والنجم الساحلي، بينما تفوق الملعب التونسي على الترجي الرياضي بهدف نظيف.
في الدوري الجزائري الصدارة رباعية دون الكبار التقليديين.
فعلا الصدارة في سنأتي إليها، سنذهب إلى المغرب، سنأتي إلى الجزائر، لأن المنتخب الدوري المغربي انطلاقة قوية للدوري المغربي في الجولة الأولى من البطولة الاحترافية. نهضة بركان بطل الموسم الماضي اكتسح أولمبيكس الجيرة برباعية نظيفة، والرجاء الرياضي فاز خارج الديار على الفتح الرباطي بهدفين دون رد، في حين الجيش الملكي انتصر على اتحاد يعقوب المنصور بنفس النتيجة. أما الوداد الرياضي فتفوق على الكوكب المراكشي بهدف لصفر.
نعود إلى ترتيب الدوري الجزائري عبد السلام.
سنأتيه ترتيب الدور الجزائري بسرعة. ترتيب الدور الجزائري إذن يصل من المفاجآت أنه مولودية وهران وشبيبة الصاورة وأولمبيك أجبو وبلدية الرويسات، هؤلاء الأربعة يتصدرون الدور الجزائري بسبع نقاط في غياب كل للكبار التقليديين، المولودية، اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل، بالوزداد. يعني هذه الفرق التقليدية التي تعودت على أن تلعب الأدوار الأولى في بداية موسم يبدو أنه ناري، هل هي دليل قوة في الدوري الجزائري أم أن فقط هي مفتحات لموسم قوي؟ لأنه في النهاية كما يقول المثل ما لا يصح إلا الصحيح. سنتابع التفاصيل، لكن الآن ما لدينا وهران في الصدارة، الصورة، أوغبو، ومستقبل بلدية الرويسات. يعني هذا الفريق الآتي من حي شعبي ينافس بقوة في أول موسم في الدوري الجزائري إلى حد الآن بعد مضي أربع جولات متواجد في الصدارة.
حتى وإن أخالفك في مولودية وهران، هو فريق كبير
له تاريخ، ولكن ليس هنا نعم. نتحدث عن الأندية التقليدية، شبيبة نعم. القبائل أكثر تتويجا في كرة القدم الجزائري، العميد مولودية الجزائر صاحب لقب الموسم الماضي، اتحاد العاصمة، بالوزداد في السنوات الأخيرة. طبعا هذا كله الآن ربما هي فقط مفتحات، لأنه ربما كما يقول المثل دائما لا يصح إلا صحيح،
ودائما بدون تأشيرة في صفحة الرياضة. ونعود إلى فرنسا، باركولا يقود البي اس جي للصدارة وشقيق مبابي يسجل هدف تاريخي مع ليل.
فعلا باريس سان جيرمان واصل صدارته للدورية الفرنسية برصيد 12 نقطة بعد فوزه على لانس بهدفين لصفر بفضل تألق النجم باركولا الذي سجل ثنائية الفوز ورفع رصيده إلى 3 أهداف في ترتيب الهدفين في غياب ديمبلي، دوي، وأيضا كفارتسيخيليا الثالث الناري لهجوم باريس سان جيرمان، مصاب، ولكن باركولا يعوض بقوة واقتدار هؤلاء النجوم الغائبون. من جانبه إتيان بابي شقيق كيليان بابي كتب تاريخا جديدا يوم الأحد عندما قاد ليل إلى فوز صعب على تولوز بهدفين مقابل هدف. إتيان سجل أول هدف له في الدوري الفرنسي، والهدف جاء في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، واللاعب دخل في الدقيقة 81 بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب. الهدف كان بضربة متقنة من القدم اليسرى بعد تمريرة عرضية. إذن يبدو أننا أمام لاعب جديد لشقيق مبابي، هل سيستمر في هذا النجاح أم لا؟ سنتابع أكيد، ولو أن المؤشرات تبدو قوية لهذا الشاب شقيق مبابي.
سنترقب مستقبل إيطان مبابي عبد. وأخيرا ونختتم بسداسية ثقيلة من إسبانيا.
برشلونة صاحب النتائج الثقيلة دائما في الكرة الإسبانية ضرب بقوة في الجولة الرابعة من الليغا في أول مباراة يخوضها على ميدانه في هذا الموسم بفوز كاسح إذن على إشبيلية بستة أهداف دون رد. الثلاثية حملت توقيع فيرمين لوبيز، رافينا، وروبرت ليفاندوفسكي، ثلاثتهم كل واحد سجل ثنائية. يعني كان كأنه مهرجان تهديفي أو استعراض تهديفي للثالوث لوبيز اللي كان أفضل لعب في المباراة، ثم رافينا الذي كان معاقبا لأنه تأخر عن الوصول للحصص الإحمائية فعاقبه هانسي فليك بتركه على دكة الاحتياط، ويبدو أنه كان غاضبا وترجم غضبه بثنائية. ثم الهدافنا الذي يعتبره الهداف المغبون ليفاندوفسكي، ثقيل جدا قوي جدا في المنطقة، يسجل رغم تقدمه في السجل يسجل دائما الأهداف.
شكرا عبد السلام ضيف الله على هذه الصفحة الرياضية، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، شكرا موصول أيضا للزميل محمد البزري في الإخراج والهندسة الصوتية. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق، إلى اللقاء.